بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في القسم الأول من العبادات المكروهة. القسم الأول هو ما كان النهي واردا على نفس متعلق الأمر ولا بدل له. قلنا مثل الصوم في الأيام المكروهة، مثلا يوم عرفة إذا كان يضعف عن الدعاء، إذا كان يضعف عن الدعاء فالمعروف بين الأعلام أنه يكره الصوم. ويوم عاشوراء بناء على القول قلنا فيه خلاف، نحن عندنا يصح، جماعة من الأعلام ذهبوا إلى الحرمة. على كل حال بعضهم قال أنه مكروه، أيضا مكروه صوم يوم عاشوراء. وهكذا في النوافل المبتدأة في بعض الأوقات، ليس كل نوافل المبتدأة، ذكرنا بالأمس. نازلنا في هذا القسم من النهي عن العبادات المكروهة. قلنا هذا القسم له شقان أو له صورتان. الأولى أن ينطبق على الترك عنوان راجح، يعني مثلا قالوا ليش يكره صوم يوم عاشوراء؟ السر قالوا ينطبق عليه عنوان مخالفة بني أمية. بني أمية يصومون في هذا اليوم، يصومون فرحا وسرورا وتبركا وما أشبه ذلك، فينطبق على الترك على ترك الصوم عنوان مخالفة بني أمية. وهذا العنوان عنوان مخالفة راجح جدا، يعني راجح أن تخالفهم. هذا ينطبق على بالنسبة لترك الصوم فيكون أرجح من الصوم، فصارت الكراهة، حصلت الكراهة. هذا كنا بالأمس. اليوم لا ينطبق على ترك الصوم عنوان راجح، إنما يلازم ترك الصوم عنوان راجح، يلازمه لأنه ينطبق عليه، يلازم ترك الصوم عنوان راجح. مثلا باب المثال، مثلا صوم يوم عاشوراء، قلنا يستحب، أن الرواية صحيحة، يستحب مع إطلاقات الأدلة يستحب الصوم فيه. طيب، ولكن أيضا ورد عندنا يوم عاشوراء يعني البكاء على الإمام الحسين سلام الله عليه، الجزع وكذا، أي الإنسان من كثرة البكاء يضعف عن الصوم، يعني ما يستطيع بعد البكاء، يعني إذا كان صائم قد لا يستطيع البكاء. وعنوان البكاء والجزع يوم عاشوراء راجح جدا. وأن بعض الروايات ذكرناها لكم، رواية حسنة يا محمد الأنصاري، كل الجزع والبكاء مكروه ما خلى الجزع والبكاء لقتل الحسين عليه السلام، في أجر. الجزع ضد الصبر، ضد الصبر، المفروض الإنسان يصبر إذا أصابته مصيبة، فلما يجزع لا يصبر، قد مثلا يصدر منه بعض الأمور فيها ما فيها. فالجزع يكره للإنسان أن يجزع على الميت. الجزع ضد الصبر، المفروض
بين الحرم شيء حرام،
لا أصلا نقول حرام، هذا الفقهاء يعبرون أنه مكروه، بعض قد يصدر منه لعل التعبير بالحرمة، لكن مكروه عندنا، مكروه الجزع. الجزع هو ضد الصبر، مقابل الصبر. وبناء عليه كل الجزع مكروه على الأموات، وهو إنسان يصبر، إلا الجزع على الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم مستحب. وأما البكاء، البكاء ذكرنا سابقا نحن مباح على الميت لكن ليس مستحب إلا على الإمام الحسين سلام الله أو النائب عليه السلام معصومين عليه السلام. وبناء عليه فالجزع والبكاء مستحب يوم عاشوراء على الإمام الحسين، يستحب البكاء والجزع، وعندنا يستحب الصوم. ولكن البكاء إلى بكر قد يعني إذا صام قد لا يستطيع البكاء والجزع، يضعف جدا، والبكاء أفضل في هذه الصورة، البكاء أفضل والجزع أفضل. وبناء فيترتب على ترك الصوم تقوية، يصبح أقوى على ماذا؟ على البكاء والجزع، يصير أقوى بخلاف ما لو صام يضعف عن البكاء. فيلزم من ترك الصوم التقوية، يعني يقوى على البكاء والجزع. وهذا البكاء والجزع عنوان راجح، أرجح من عنوان الصوم في يوم عاشوراء، أرجح من عنوان الصوم. هذا العنوان لازم لترك الصوم، إذا كان لازما في هذه الحالة فيصبح الترك مكروها بهذا المعنى.
الأول عدم تمكن من الصوم بسبب
يعني أقول هذا مثال، يعني قد لا ينطبق عليه، بس أقول مثال يعني قد لا ينطبق عليه، لكن مذكور هذا مذكور، يعني يمكن المناقشة فيه أنه فعلا هو يضعف، يعني هناك ملازمة بين ترك الصوم وعدم التقوية، لكنه أمر الإنسان، بعضهم يبكي كل النهار، بعضهم كان يقيم المجلس مجالس من الصبح الله بكاء للعصر، هذا مع الصوم يضعف والبكاء أفضل بكثير. على فرض الله شاهد الحال، فمن هذا الباب شاهد الحال. فقالوا ينطبق على الترك عنوان راجح، ومثله يسري في صوم يوم عرفة. يسري كيف؟ يسري في صوم يوم عرفة وارد عندنا استحب الصوم، ما شاء الله الروايات. وأما الدعاء ما شاء الله الرواية متواترة، والدعاء يوم عرفة أفضل من الصوم، يظهر بكثير، يعني يظهر من الروايات، بل بعض الروايات في صحيح معاوية بن عمار فإنه يوم دعاء ومسألة، وبعض أيضا يقول وإياك، يقول وتعوذ بالله من الشيطان، فإنه لن يذهلك قط، أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموطن، يحب أن يشغلك الشيطان. وتعوذ بالله من الشيطان فإنه لن يذهلك قط، أحب إليه من أن يذهلك في ذلك، يعني يذهلك يعني يخليك في شارد، يعني لا تدعو ولا تنظر إلى الناس، إلى عيوب الناس كذا. ما شاء الله الدعاء في يوم عرفة، وبالأخص الدعاء للإخوان بالأخص، ظهر الغيب بالأخص للإخوان بظهر الغيب. الصوم يضعف وبالأخص أيام الصيف، على ما جربنا، على ما جربنا جدا يضعف. طبعا جربته مرة واحدة لأنه الدعاء جدا صعب عليك، يعني صايم وكذا وعطش شديد، ما يتوجه الإنسان للدعاء فيضعف. وبما أن الدعاء أهم فيصبح ترك الصوم في يوم عرفة أهم من الصوم، وإن كان الصوم مستحب فيه، يعني هو راجح باعتباره مستحب، لكن ثوابه أقل من الدعاء. هذا معنى أنه مكروه، يعني ثوابه أقل، الدعاء أفضل، الدعاء أفضل. فيلزم إذا الإنسان لم يصم يقوى على الدعاء، فترك الصوم ملازم ماذا؟ للتقوي على الدعاء، ملازم له. وبما أن الدعاء أهم فيصبح الصوم أقل من الدعاء، يصبح ثوابه أقل، فمكروه بهذا المعنى لا بالمعنى المصطلح عليه يعني المبغوضية. لا، ما أن عبادي مبغوضة، كل عبادي محبوب راجعة، لكن جاءت الكراهة من هذا الباب، ينطبق على ترك الصوم عنوان تقويتي على الدعاء، يقوى على الدعاء، وهذا عنوان ولازم لترك الصوم وهو أهم من الصوم، فيصبح الصوم أقل ثوابا. فلذا كان مكروها لهذا المعنى، فينطبق على الترك إما عنوان راجح، على الترك إما عنوان راجح، إما ينطبق عليه أو يلزمه عنوان راجح. الخلاصة شيخنا الجليل إلى هنا، الخلاصة ما عندنا كراهة بالمعنى المصطلح عليه، وعلى البحث وهم أشكلوا قالوا لو كان ممتنع من أدلة الجواز، قالوا من أدلة الجواز الوقوع، أدلة على الوقوع، يعني لو لم يجد اجتماع الأمر والنهي لما وقع، ولكنه وقع، كيف؟ مثل العبادة المكروهة، قالوا هذا القسم العبادة المكروهة. الجواب الرئيسي أصلا كراهة ما عندنا، يعني نهي حقيقي ما عندنا، نهي حقيقي ما عندنا، لا تحريمي ولا تنزيهي، أصلا ما عندنا نهي في الواقع، وليس نهي، وأنا مجازا يعبر عنه بالنهي. هذا ما أجاب به جماعة من الأعلام، منهم صاحب الكفاية رحمه الله. الميرزا النائني رحمه الله برحمته الواسعة وقف على باب دار صاحب الكفاية، وهو كان يحضر عنده من طلابه وتلامذته، وكان يحضر مجلس استفتاء عنده أيضا، كان يحضر مجلس استفتاء. الميرزا النائني رحمه الله أشكل على هذا الجواب، هم ماذا قالوا؟ قالوا الترك فيه مصلحة أيضا، والصوم فيه مصلحة، لكن الترك مصلحته أكثر من مصلحة فعل، لذا كان أرجح الترك أرجح. ليش؟ لأن المصلحة فيه أهم، ينطبق على الإعمال المخالف لبنو أمية مثلا، أهم مصلحة فيه، أهم الترك من الفعل من الصوم. هنا أشكل ابن جنين رحمه الله وجه الإشكال، قال يا جماعة الخير إذا كان في الفعل مصلحة يعني أمر يعني الصوم، وفي ترك الصوم مصلحة يعني أمر بالترك، وهكذا تقولون في مصلحة أهم يعني مأمور به مأمور بالترك، فهذا لا يخلو. إذن عندي أمران، أمر بالصوم وأمر بترك الصوم، فإن كانا على التعيين، يقول هذا مستحيل. ليش مستحيل؟ في مناقضة، وأنا مأمور بالترك ومأمور بالصوم في آن واحد، هذا معنى التعيين، ليس مخير. ما أنتم فرضتم أن في ترك الصوم مصلحة، طبق عليه عنوان مخالفة، وعنوان مخالفة هام فيها مصلحة راجحة على الصوم، يعني أنا مأمور بذلك، يعني مأمور بالمخالفة المنطبقة بالنسبة لترك الصوم، مأمور بترك الصوم ومأمور بالصوم. طيب، فإذا كان الأمر في كل منهما على التعيين، هذا مستحيل، لأنه في مناقضة تناقض، كيف؟ وإن كان على التخيير، أنت مخير، يقول يا جماعة الخير تحصيل حاصل. ليش تحصيل حاصل؟ ولا يخلو، أما يصوم أما يفرق الصوم، واحد منه ما هو حاصل، ولا يخلو الأمر، إما أصوم وإما أترك الصوم، فأنا مأمور بأحدهما، يعني أمر بتحصيل الحاصل، وظيفة المولى يأمر بتحصيل الحاصل، والإنسان العادي ما يفعلها، له هذا له محاصل. فإذا جوابكم يلزم من هذا الإشكال، يقول مزن لئن رحمه الله، يقول وهكذا فيما لو كان عندنا ضدان لا ثالث لهما، هي لو كان ضدان لا ثارت لهما، إما مأمور أنا بهما معينا على التعيين أو أنا مخير. الأول يلزم اجتماع الضدين كذا، والثاني يلزم تحصيل حاصل في هذه الصورة. لبعضهم يهمه الإشكال، بعضهم الحل أيضا، إذا يقول الصحيح أنا أشكلت لكن عندي حلول، والنتيجة عندي حلول لهذه الأمور كلها. كيف عندك حلول؟ قال أقدم لكم مقدمة، من خلال هذه المقدمة نذكر المطلب، وهي نحن أشرنا إليها سابقا، يعني ذكرنا ليس فقط إشارة، قلنا سابقا قد يتوجه أمران على شيء واحد ويحصل منه الاندكاك ولا يبقى على ما هما عليه، يعني كل منهما على حدة، يندك أحدهما في الآخر مثلا. باب المثال زيد يعني مؤمن، أقصد المؤمن مأمور بصلاة الليل، صلاة الليل مستحب على كل الناس، وما شاء الله الروايات، ما شاء الله الروايات، أو مأمور مثلا بنافلة الصبح، نافلة الصبح ما شاء الله الشهيد يقول أحسن صلاة الليل، شاهد الحال هذا موجود على الساحة الإسلامية. الزايد لمحبته لصلاة الليل أو نافلة الفجر أو الرواتب، والرواتب ثابتة مثل النور أيضا، مثل النور ثابتة الرواتب، تحلف ألف يمين أنها مستحبة وأنت مرتاح. شاهد الحال لمحبته جيد لصلاة الليل أو نافلة الفجر أو نوافل الرواتب أو صلاة جعفر إذا ثابت كذا أو الآخر، لمحبته ماذا نذر أن يأتي بها، ولله عليه مثلا أن آتي بصلاة الليل كل شهر رجب مثلا أو كل شهر رمضان مثلا أو إلى الأبد مثلا أو إلى خمسة أيام، على كل حال حسب النذر، حسب النذر شيخنا، حسب النذر بالله عليه. هنا أصبح عندنا ماذا؟ عندنا وجوب لصلاة الليل جاء من قبل النذر، قل لله عليه يجب أن تلتزم بالنذر. قل يعني بس ليس باختيارك شيخنا، تقول لا أنا ما أريد، وليس الأمر هكذا، نذرت نذر صحيح عام لابد أن تلتزم شرعا، وفي مخالفتك كفارة وإثم، لابد. طيب إذن عندنا أمر يعني وجوب لصلاة الليل، هذا الوجوب جاء من قبل النذر، وقبل النذر ماذا كان عندنا؟ أمر بصلاة مستحبا، قبل النذر عندي أمر بالاستحباب بصلاة الليل. إذن الأمر الاستحباب تعلق بعنوان صلاة الليل، بعنوانه، وأنا نذرت صلاة الليل، أنا أدعو صلاة الليل، يعني متعلق النذر صلاة الليل. إذن متعلق كل من الأمرين هو صلاة الليل، عنوان واحد. هنا الفقهاء يقولون إن دك أحدهما بالآخر، يعني بعد لا يمكن أن يبقى الاستحباب على حدة والوجوب على حدة، وجوب واحد يعني أمر واحد، أمر واحد. الأمر النذري اكتسب العبادي من الأمر الاستحبابي، والنذر ليس عبادي، الأمر النذري بشكل عام وليس عبادي، ولله عليه مثلا أن أعطي زيد درهما وليس عبادي، فهنا اكتسب العبادي من الأمر الاستحبابي، لابد أن ينوي لما يأتي بصلاة الليل باب النذر يأتي بها قربة الله تعالى. والأمر الاستحبابي اكتسب الإلزام من الأمر النذري من جهة النذر، فأصبح عندنا شيء واحد، أمر واحد مؤكد، وجوب طبعا وجوب عبادي، وجوب مؤكد، ولا يبقى كل منهما على حدة، لا يمكن أن يبقى كل منهما على حدة أصلا، لا يمكن، المعنى الاستحباب يعني جزء الترك، والوجوب لا يجوز الترك، ما يصير. هذه صورة. طبعا في بعض الموارد لا يحصل عندنا انتكاك، وليس دائما شيخنا إذا صب أمر على أمر على متعلق شيء يحصل انتكاك، لا. في 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 بعض الموارد قد يأتي أمر آخر ولكن لا يحصل انتكاك. مثل ماذا؟ مثل ما بالمثال، مثل ما لو كان زيد، الزايد أخر الزايد يستحب له مثلا أن يأتي بالأمر المفرد، مستحب أنه وارد الشيخ لمن أمكنه طبعا. في موثقة إسحاق بن عمار قل السنة 12 شهرا يعتمر لكل شهر عمرة، أن كل شهر له عمرة. الجماعة ويد الله مع الجماعة، الجماعة يقولون لا. روي عن عائشة أنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفار لما بينهما، يعني كل وقت تستطيع أن تأتي بعمرة، خلصت العمرة مباشرة تأتي بها. طبعا عن نفسك الكلام، أما عن غيرك واحد عن نفسه عن الغير عندنا بالأشكال يجوز في الشهر واحد، لا الكلام عن نفسك. أمر أنت تأتي مرة عن نفسك في الشهر، ومرة عن زيد، ومرة عن عمر في نفس الشهر، مرة عن بكر يجوز عندنا الكلام عن نفسك في الشهر مرة واحدة. طبعا خلاف بعض من عندنا يقول 10 أيام يكفي، بعض العلماء عندنا رواية ضعيفة كذا. شاهد الحال، شاهد الحال، فبالنتيجة يستحب لك العمرة. أنت ما يقول أنا وين أذا أستأجر شخصا يدوب عني، أعطيه وباهم أعطيه إيجار ينوب عني، يعني يأتي بعمرة عندي أنا. مرة أستأجره مثلا عن ميت، يعني عن كذا ليس عن نفسي كذا، ومرة عن نفسي ما أنا. على كل حال فيقولون، لأن عندي كلام هنا، يقولون إذا كانت الإجارة عن نفسه فهنا لا يندك، عندي أمر باستحباب العمرة، والذي استأجرته مثلا توجه إليه أمر جاء من قبل الإجارة الأمر، هو يأتي بها نيابة ماذا عني، وكيف يأتي بها؟ هو يأتي بها نيابة الأجير. الأمر عن نفسي تعلق بماذا؟ تعلق بالعمرة مباشرة. هو الأمر من قبل الأجير تعلق بالإتيان بها النيابي، اختلف المتعلق، قالوا اختلف المتعلق. نعم لو كان نيابي عن الغير، نيابي عن الغير قد يكون اندكاك يأتي. نعم يصح ويكون اندكاك. شاهد الحال، فيقولون إذا كان استأجره لينوب عن نفسه عن مستأجر، فقالوا الأمر الاستحبابي تعلق بعنوان العبادة يعني العمرة فقط، الأمر من قبل الإجارة لم يتعلق بعنوان العمرة. بما هي عمرة؟ لا، تعلق بها بعنوان النيابة، بعنوان النيابة. اختلف المتعلق، قالوا لما اختلف المتعلق لا يكون عندنا اندكاك، لا يصح اندكاك. أما لا، لو أتى أنا استأجرت نيابي مثلا عن زيد وعن نفسي، وعن زيد أيضا هناك أمر بالنيابة استحبابي، وعندنا أمر استحبابا أن تنوب عن الغير، قطعنا عن الإجارة، نحن أثبتنا ذلك، أثبتنا في جمع من الروايات. يعني مثلا في الحاج صيحة المجلي قلت لأبي جعفر عليه السلام ربما حججت عن أبيك، أبو جعفر إمام الجواد، قلت لأبي جعفر عليه السلام وربما حججت عن أبيك، وربما حججت عن أبي، وربما حججت عن لإخواني عن إخواني وربما حججت عن نفسي، ماذا أصنع؟ قال تمتع، يعني عملت متعة، تمتع تمتع. فاستفدنا منها يستحب الإنسان يأتي بالحج أو العمرة عن الغير بدون إجارة، يستحب له. وهكذا عندنا بالروايات بالصلاة والصوم موجودة، فيستحب الأمر بالنيابة، والإجارة فيها أمر بالنيابة عن غير نيابة، نيابة يتحد. سوف أذكر إن شاء الله شاهد الحال. الخلاصة هنا شاهدي أنه قد يكون أحيانا عندنا أمران ويتعلقان بشيء واحد ولكن لا يحصل الاندكاك. شاهدي هنا لا يحصل الاندكاك. بالمناسبة مسألة فقهية للشيء مش يذكر، هل عندنا إطلاقات أنه فلان يأتي بعبادي عن نفسي؟ مثلا أفرض أن علي صلاة أستأجره للصلاة عن نفسي، الصلاة مستحبة طبعا ليس الواجبة. مثلا الصوم، ماذا أنا عندنا بالروايات ما شاء الله الصوم المستحب عندنا 3 أيام في كل شهر أو أيام البيضاء ما شاء الله أيام السنة ما عدا الأيام المحرمة والواجبة يستحب فيها الصوم. أنا من باب اليوم مثلا أقول ما عندي خلق أستأجر زيد يصوم عني هذا اليوم، ما أحب أن تفوت هذه الأيام الثلاثة، ما أحب، فاستأجرته يصوم عني، يصح؟ لا يصح. إذن ما عندنا دليل عام على صحة الاستئجار المستحبات عن نفسي أنا عن حي، عن الحي إلا في بعض الموارد، مثلا في الحج وأصل وارد في العمرة، في العمرة بالحج وفي الزيارة أيضا يذهب ويزور عندي. أما كل مورد ما عندنا دليل أستأجره على مستحبات عن نفسي في كل مورد ثمة الاستحباب، لا في الحج في العمرة نعم أو في الزيارة مثلا، أما في كل مورد ما عندنا مولانا. بخلاف عن الغير، عن الغير يعني مثلا ميت، عن ميت مثلا، ميت عن الميت مثلا لا طيب. وسوف نذكر أيضا نبين إن شاء الله في المحاضرة يتعلق به المطلب أيضا. شاهد الحال، فقد يكون عندنا اندكاك وقد لا يكون، وعليه وعليه. أيضا أذكر مثال قبل أن نذكر النتيجة. قالوا مثلا في صلاة الظهر، يعني قبل أن نجيب عن أصل المطلب، قالوا في صلاة الظهر، صلاة الظهر هي أمر نفسي فيها بلا إشكال، واجب صلاة الظهر، واجب نفسي وليس غيري وعينه تعيني. طيب وما حدا قال صلاة الظهر مقدمة لصلاة العصر، مقدمة. ليش مقدمة لصلاة العصر شيخنا؟ لو لم يأتي بصلاة الظهر طبعا عمدا، كلام عمدا شيخنا، لأفرض هو نسيانا صلى العصر قبل الظهر سهوا، لا تعاد الصلاة. أول عندنا رواية ما قطع عن لا تعاد، عندنا رواية أنه إذا سهوا قدمها ماشي الحال، يعني الترتيب هنا ليس ركن الترتيب. نعم سهوا أو نسيانا ماشي الحال. ثم لو لم يكن عندنا رواية بالخصوص مع أنه عندنا، لو لم يكن بإمكان أن نصحب بحديث لا تعاد الصلاة، لا هذا ليس من الخمس، ترتيب ترتيب ليس من الخمس. بالنتيجة إذا صلاة الظهر واجبة، ثم قالوا في حال العلم والعمل وكذا أيضا هي مقدمة لصلاة العصر، ومقدمة الواجب واجبة، فصار عندنا أمران لصلاة الظهر، أمر نفسي وأمر غيري. قالوا هنا لا يندك، ليش لا يندك هنا؟ قل لأن الأمر بصلاة الظهر يعني الأمر النفسي متعلق بعنوان صلاة الظهر بما يصلي الظهر، أما الأمر المقدم الأمر الغيري لا متعلق بها بعنوان ما أتي بها قربة الله تعالى مقدمة لصلاة العصر يتعبد بها بهذا العنوان. فاختلف المتعلق معنى النكاك، بعضهم هكذا قال. شاهد الحال لسنا بحاجة لتكثير الأمثلة عن الاندكاك وعدم الاندكاك، لسنا بحاجة لتكثير الأمثلة. نأتي إلى أصل المطلب. أصل المطلب ما هو؟ أنه وكان الإشكال عندهم في هذه الصورة أشكال الميزانيين أنه يلزم اجتماع النقيضين أو تحصيل حاصل وما أشبه ذلك. فيقول الميزة رحمه الله يقول أنا مأمور بالصوم بما هو صوم يوم عاشوراء، أنا وارد موجود فإنه كفارة سنة يعني كفارة سنة صوم يوم عاشوراء، وترك الصوم بما هو ترك ما فيه مصلحة، بما هو ترك وين مصلحة في شيخنا؟ ترك بما هو ترك، أعطيكم العنوان الذي يطرق عليه. ترك الصوم بما هو ترك لا مصلحة فيه، وإذا كان لا مصلحة فيه فليش تقول اجتمع أمران واحد؟ من جهة أخرى نقول هو هذا الترك تقول منهي عنه، وليس مبغوض حتى تكون منهي عنه، النهي الحقيقي يشترط أن يكون متعلق فيه مبغوضي مفسدة، وما عندي مفسدة بنفس الترك بما هو ترك. إذن ماذا بعد؟ قال الميزة رحمه الله قال عنا نهي عن ماذا؟ النهي نهي عن التعبد بهذا اليوم يعني يوم عرفة مشابهة بماذا؟ ببنو أمية، لأن هذا اليوم يشبه يعني أنت تصبح مثل بنو أمية إذا صمت هذا اليوم. طبعا في الصورة هم يصومون هذا اليوم، يصومون فرحا وسرورا وتبركا، فإذا لما تصوم هذا اليوم تشبههم من حيث الصوم وهم صائم، هناك مشابهة مشابهة. فالتعبد بهذا اليوم بما أن فيه مشابهة لبني أمية، بما أن فيه مشابهة التعبد بهذا اليوم الأفضل تركه، أو هو عبر بالنهي يقول أنا منهي عنه. أنا أتكلم كلام الميزة رحمه الله، نحاسب الآن ما المراد من النهي ما المراد من الأمر. فشاهد الحال يقول أنت في هذا اليوم منهي عن التعبد بما يشبه تعبد بني أمية. فاختلف الحال، مأمور بالصوم بما هو صوم، يقول بما هو صوم، صوم يوم عاشوراء بما هو صوم عاشوراء حسنا، والنهي تعلق بالصوم بما أنك متعبد بما يشبه تعبد بني أمية. فالنهي ورد على عنوان آخر لا على نفس الصوم، على عنوان آخر ورد على التعبد بهذا اليوم الذي يشبه تعبد بني أمية. هذا العنوان يقول لا ربط له بعنوان الصوم بما هو صوم. فاختلف الحال فلا مشكلة. هل هذا الكلام صحيح؟ كيف تحليله في الواقع؟ كيف ينطبق عنه؟ ما المراد من النهي؟ هذا ما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.